ظنك معدو، لكن هذا سبحان الله يبين للأخوة جهود الإخوان اللي يتكلفون جزاهم الله خير في تهيئة أسباب نقل الدرس، وإن شاء الله هم مثابون على ذلك، ومن دل على هداه فله مثل أجره. وهذا من الجهاد العلمي، خصوصا في تعليم العلم بما تلقاه المسلمون خلفا عن سلف عن القرون الأولى، خصوصا في هذه الأوقات التي كثرت فيها البدع والضلالات. فهذا من أعظم الجهاد العلمي، والتعاون على أدائه وتبليغه، ومن الجهاد في سبيل الله الجهاد العلمي، وكل له ثوابه بحسب جهده. ورب السبب يكون في تبليغ العلم أعظم من تدريس المدرس نفسه حيث لا تشعر. ولهذا سبحان الله، يعني الأمة تتكامل بمجموع ما فيها من خصال الخير، فالتاجر ما يطبعه من كتب العلماء وما يهيئ من أسباب نشر العلم، من بذل المال في تهيئة أسباب نقل العلم وبناء الجامعات وحلقات تحفيظ القرآن وأنواع العلوم، يدرك من الثواب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. كذلك الذي يؤدي العلم ويدرسه، وكذلك أيضا الطلاب الذين يتلقون العلم ويحفظون الدين وشرائع الإسلام ويؤدون العلم الذي يتلقونه، لأنهم طلبوا العلم ليعلم. فإذا أدركوا آلة العلم وأدوا العلم الذي عليهم حفظ الدين وحفظت شرائع الإسلام وحفظ العلم وزاحموا البدع، لأن هذا من الواجب أن تنصح للمسلمين بحيث تؤدي إليهم السنة الصافية من كدر البدع. وهذا فيه خصوصا فيما يتعلق بالتوحيد فيه عتق لرقابهم من النار. كثير من الناس في بعض الأمصار يستغيث بالقبور، هذا الشرك أكبر. الله يعيننا وإياكم على طاعته، ويعيننا وإياكم على التعاون على البر والتقوى. توكل على الله.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، قال رحمه الله: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جابر فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسن بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: قتادة قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لما احتجت أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليك قال: رأيت مجاهد سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل معنى واحدا في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا ابن الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزام القطاعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا الحديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حازم. وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسروا القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكنه يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يؤتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القسام بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب قال إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ قال: رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه 4 رقع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: وما الأب؟ فقال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك إلا أن تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نباتا في الأرض ظاهرا لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن، فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الإسلام بن تيمية في هذا الفصل في كيفية تلقي تفسير القرآن ذكر أن القرآن يفسر بالقرآن أولا، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. وليس معنى ذلك أن القرآن يفسر أولا بالقرآن ثم بالسنة أنه يؤخذ هذا تفسير القرآن بالقرآن مقطوعا عن تفسير السنة وعن أقوال الصحابة، لا، وإنما المقصود أن رتبة القرآن أول في التلقي للمعنى، ويجمع هذا مع تفسير السنة ومع أقوال الصحابة وأسباب النزول، وأيضا يجمع مع أقوال التابعين لأن التابعين أخذوا عن الصحابة. أما ما قالوه استنباطا من قبل ما أوتوه من فهم النصوص بعد أن أخذوا العلم علم التفسير عن الصحابة، فهذا إن أصابوا به معاني القرآن فهذا لا شك أنه مما يكون يعني من تدبر القرآن، فيكونون مأجورون عليه، ونستفيد أيضا من معاني ما استنبطوا. أما حجية التفسير فهي التي ذكرها شيخ الإسلام أن القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة وبمعاني وبتفسير الصحابة، لأن الصحابة تلقوا معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوا معاني القرآن من الصحابة. ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى وهو من أمة التابعين حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، فهؤلاء التابعون تلقوا تفسير القرآن عن الصحابة، والدين كله نحن نتلقاه بهذه الصفة سواء في التفسير أو في الأحكام أو في العقيدة أو في كل معاني القرآن. ولذلك قال شريك بن عبد الله القاضي في رده على المعتزلة في رده عليهم في إنكارهم لرؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة بعد أن روى 10 حديث في ذلك، لأن الحديث في ذلك متواتر، قال نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة، وهم عمن أخذوا يعني المبتدع عمن أخذوا عن القول على الله بغير علم وعن التعالم والجهل والتكلف ما ليس لهم به علم. وهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا لم نجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر. إذن تفسير التابعين هو في الحقيقة من معاني ما تلقوه عن الصحابة، فهو إذا عرفت كل تابعي عمن أخذ علومه في التفسير خصوصا عرفت أن هذا من أقوال الصحابة، فمجاهد أخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزيد بن أسلم أخذه عن أسلم عن عمر رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما نفسه أخذ التفسير عمن؟ عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وهكذا. فإذا من هنا تظهر قوة تفسير التابعين، لأنه هو تدوين لعلوم الصحابة في التفسير. فالمنقول عن الصحابة من التفسير أكثر ما ينقل عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، والمنقول عن غيرهم من الصحابة قليل، مع أن علماء القرآن من الصحابة كثير، وأولهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومنهم أيضا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وهكذا. هناك خصوصية في بعض الصحابة في علم القرآن لا ريب في ذلك، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وكان يقول من باب بيان الواقع لا من باب الكبر والزهو، قال: ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وباعتبار سبقي في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه من أعلم الصحابة بالقرآن، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما، ثم أخذ ابن عباس بعض معاني القرآن من ابن مسعود وغيرهم من الصحابة كما ذكرنا، كما أخذ عن علي وعن عمر. لكن هذه الفضيلة لابن مسعود يعني هي فضيلة بنوع من العلوم، لا تستلزم الفضيلة مطلقا، لأن العبرة بمجموع العلوم، مجموع الفضائل. فأبو بكر أعلم الصحابة رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا ننبه عليه يعني حتى يعني يكون معيارا تستصحبونه في تقييم العلماء. وفرق ما بين طلبة العلم والعلماء معلوم، وفرق ما بين المتعالمين والعلماء وطلبة العلم معلوم، لأنه قد غرر بكثير من الشباب ببعض المتعالمين من القطبيين والسروريين بدعوى فقه الواقع، واستخدموا هذا لتحريض الشباب على العلماء والعدول عنهم إلى اتخاذ المتعالمين من القطبيين مرجعا لهم في ما انتحلوه من المناهج المبتدعة. فنقول هؤلاء طبعا أظهر فقه الواقع جهلهم بفقه الواقع، فضلا عن انحرافهم في بدعهم، فصاروا يوالون الرافضة ويبررون العلمانية ويقولون حرية قبل الشريعة إلى غير ذلك مما يعني تعرفونهم من ركام ضلالهم الذي أظهره الخليف العظمي. عندما نحرر هذه المعايير لابد أن الإنسان يفقه. حذيفة رضي الله عنه من أعلم الصحابة بفقه الواقع، ولذلك يعني جاء في فضله في أحاديث فقه الواقع ما تعرفونه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه من أفقه الصحابة في علم الأحكام، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمهم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. وزيد بن ثابت رضي الله عنه من أفقه الصحابة في علم الفرائض يعني المواريث. لكن مجموع العلوم أدركها أبو بكر وثم عمر ثم عثمان ثم علي أفضل من مجموع من يعني من ما تميز به من ذكرنا من خصوصيات ما تميزوا به في العلوم التي ذكرناها عنهم، كحذيفة في فقه الواقع، ومعاذ في فقه الأحكام، وابن مسعود في معاني القرآن، وزيد بن ثابت في علم الفرائض وهكذا. فعندما نقول مثلا ابن عثيمين العلامة رحمه الله تعالى مجموع علومه يعني لا يوازيه أحد فيما نعلم والله أعلم في عصره، ويعني فقهه للواقع لا شك أنه أوتي حظا كبيرا من ذلك، وتفصيل ذلك إن شاء الله ربما يكتب الله عز وجل لنا يعني مناسبة أخرى نشرح هذا. لكن المقصود هو أيضا معرفة معايير تقييم العلماء في علومهم وما اختصوا به. مجاهد رضي الله عنه تلقى علم التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة، أدركته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. صار يعني إماما في التفسير ودون علمه، لأن التابعين الذين أخذوا عنه نقلوا علمه ودونوا رواية، وعنهم دون العلم في كتب التفسير. أيضا طلاب ابن عباس رضي الله عنهما يتفاضلون في الأخذ عنه، يعني فممن أخذ عنه التفسير سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم. لكن إذا أردت أن يعني أيضا تفاضل بين الطلاب الشيخ، فكل بحسب يعني ما بذله من جهد في تلقي العلم ونهمته في طلب العلم، ويعني تفرغه لذلك وبذله لجهده في ذلك. فمن أفضل طلاب مجاهد بن جبر، يعني ممن أدرك علم التفسير، من أفضل طلاب ابن عباس رضي الله عنهما هو مجاهد بن جبر. من أين أتى ذلك؟ صرفت همته لهذا العلم. قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات وقفوا عند كل آية. هذا أخذ العلم مشافهة، بعدين تفسير آية آية، مو مثل هد الشعر. بعضهم يقعد يشرح لك صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، يقرأ 500 حديث سرد هكذا، هد الشعر بدون شرح بدون تبيين لمعنى. قال العلامة المحدث سفيان بن عيينة، قال: عالم الذي يعطي كل حديث حقه. على نحو ما ذكرنا عن تلقي مجاهد التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما، كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم. وذلك امتاز أبو هريرة رضي الله عنه بكثرة مروياته، من جهة أنه أدركته بركة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه له بالحفظ، ومن جهة ماذا؟ من جهة عنايته بتلقي العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظ. فمن اعتنى بعلم وبذل وقته وجهده في طلبه واستعان بالله في ذلك أدرك ذلك، لأن الله عز وجل يسر العلم. لذلك يقول السلف: هل من طالب علم فيعان على ذلك؟ الله عز وجل يعين على طلب العلم وييسر ذلك. وأيضا ممن شهر بتلقي علم التفسير عن الصحابة قتادة من التابعين، يقول: ما من آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، يعني ممن من الصحابة. وكذلك أبو العالية عندما يذكر تفسيره لبعض الآيات يقول: سألت الصحابة عن ذلك. فهؤلاء نماذج من علماء التابعين الذين يتلقى عنهم التفسير. وتجد التفاسير يعني المعتمدة تنقل تفسير هؤلاء، لأنه تفسير متوارث عن الصحابة، تنقل تفسير مجاهد، وكان هذا يعني مما رجحه البخاري في تفسيره، في تفسيره من الجامع الصحيح. وأيضا تجد كتب التفسير كتفسير ابن كثير وغيره يعتني بتفسير مجاهد، ويعتني بتفسير قتادة، وتفسير أبي العالية، وتفسير زيد بن أسلم، فضلا عن تفسير الصحابة من قبل ابن عباس وابن مسعود وما ينقل عن غيرهم في تفسير آيات القرآن. وعندما يقول مجاهد: يعني عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات وقفه عند كل آية، كذلك قتادة يقول: يعني ما من آية إلا وسمعت فيها شيئا، يعني من الصحابة، نستفيد ماذا؟ أن معاني القرآن معلومة لدى الصحابة. وهذا يتبين ضلال المفوضة الذين فوضوا معاني أسماء الله وصفاته. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: لو قيل إنهم يعني هذه القاعدة أعظم ما تكون في الصد عن سبيل الله، يقول: ما كان هذا يعني جورا. لماذا؟ لأن فعلا إذا قلت لفلان هذا معاني أسماء الله وصفاته غير معقولة المعنى، غير معقولة وغير مفهومة، خلاص أعرض عن تدبرها. ثم ذكر أيضا يعني منزلة تفسير مجاهد عند علماء تابع التابعين، فقال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ثم ذكر بقية التابعين الذين ينقل عنهم التفسير كسعيد بن جبير وعكرمة، وهؤلاء كلهم أيضا من طلاب ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر التفسير أيضا عن الحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد المسيب وبالعالية. إذن سعيد المسيب أيضا من علماء التابعين في التفسير، لكن شهرته في علم الأحكام أكثر. جزاك الله بخير، علمه بفقه الأحكام أكثر، وله في التفسير يعني عناية وعلم، لكن المنقول عنه أقل منه في الأحكام، المنقول عنه في ذلك أقل منه في الأحكام. وهذا يعني تظهر القاعدة التي ذكرناها قبل قليل في طبقة التابعين، أنه أيضا مجاهد بن جبر خصوصيته في علم التفسير أظهر من سعيد المسيب، لكن مجموع علوم سعيد المسيب لا شك أنه أفضل، حتى كان بعض الصحابة يتلقى عنه العلم. وذكر طبعا قتادة وغيره من التابعين ممن نقل تفسيرهم، واعتنى العلماء بذكر تفسيرهم لأنه تفسير عن الصحابة، متلقى عن الصحابة. ثم ذكر شيخ الإسلام يعني ما ينبغي على طالب العلم من تلمحه وهو يقرأ أقوال المفسرين، ويقول تجد بعض الأقوال في معنى بعض، يعني هذا يفسر الآية بدلالة لفظها ويفسرها عالم آخر بلازم دلالة المنطوق، ويأتي عالم آخر ويفسر الآية بذكر مثال ليكون أقرب في الفهم، ويأتي عالم رابع ويذكر المعنى الجامع لتفسير الآية. فهذه الأقوال كلها في معنى بعض، وجمعها جميعا مما يعين على فهم الآية. فإذا عرفت المثال وذكرت لك القاعدة في تفسير معنى الآية ما تجمعه من معانيها كلها، وعرفت دلالة المنطوق ودلالة اللازم فضلا عن دلالة التضمن، أدركت معاني الآية. أما الأقوال الضعيفة فتجدها لا تتفق مع هذه الأقوال وتخالفها، وهذه ينبه العلماء على ضعفها من جهة أشياء كثيرة، من جهة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة معاني القرآن حيث أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ومن جهة تفسير الصحابة لمخالفته تفسير الصحابة تفسير التابعين، ومن جهة أسباب النزول، ومن جهة مخالفة الأقوال الضعيفة لمدلول الألفاظ الآية، ومن جهة سياق الآية، ومن جهة يعني مخالفة الجماعة. وهذا يعني ما تعرف به أقوال البدع وأقوال المبتدعة، أنها تخالف أقوال الجماعة وتفارق مذهب أهل السنة والجماعة. ثم ذكر قول شعبة بن الحجاج يقول: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ نقول: هذا فيما قالوه استنباطا، لكن هم لا شك فوقنا وأفضل منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وهذا في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حديث عمران بن حصين. إذن هم أفقه منا وأعلم منا وأفصح منا وأنصح منا، وأيضا تلقوا العلم من الصحابة الذين تلقوه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم يعني المعدن الصحيح في صحة ما فقهوه من معاني القرآن، وخصوصا ما أخذوه عن الصحابة، فهذا لا يقال فيه أنه ليس بحجة، بل هو حجة لأنه أخذوه عن الصحابة والصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما قالوه استنباطا، فإن كان موافقا لمعاني الشريعة وتدل عليها الفاظ الآية، خصوصا ممن تلقى هذا العلم عن الصحابة، فحينئذ يكون هذا مما تستفيده الأمة من علوم خير القرون، ويكون هذا مما يعني تنبغي العناية به، ويكون هذا أيضا سببا لتنمية أذهاننا في كيفية استنباط معاني آيات القرآن. ولا عجب في ذلك، فإن من تلاميذ ابن عباس من أفاده في بعض المسائل التي يعني أشكلت عليه في معاني القرآن. عكرمة كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا أدري، يعني الذين كانوا في بني إسرائيل المؤمنين الذين كانوا لا يجالسون أصحاب المنكرات لكنهم لم ينكروا المنكر، هل هلكوا مع الذين أهلكهم الله عز وجل أم كانوا ممن نجوا مع الذين كانوا ينهون عن المنكر؟ فكان ابن عباس يتوقف في ذلك حتى بين له معنى ذلك عكرمة رضي الله عنه وهو تلميذه. مو قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، وهذا يدل على ماذا؟ على أن عكرمة انتفع من نصيحة ابن عباس رضي الله عنه. ماذا قال ابن عباس لعكرمة؟ لأنه أخذ يطلب العلم عنه، وكل واحد قدراته الذهنية تمكنه من أن يدرك العلم وأن يكون من العلماء، بس بشرط أن يأخذ بأسباب طلب العلم، يتضلع منه أو بيتعالم وهو لم يدرك العلوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعكرمة قال: ولا تحقر نفسك. هذا في البخاري، يعني الإنسان إذا غبن قدراته الذهنية تعطل عن طلب العلم وعن استنباط المعاني، إذا صارت عندك آلة العلم تستنبط. نعم، وهذا يكون من تدبر القرآن، أما التعالم فهذا يوقع في القول على الله بغير علم. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما ورد في السنة ومن آثار الصحابة في التحذير من القول في القرآن بغير علم. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأنه هذا من أكبر الكبائر، القول على الله بغير علم أكبر من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وأعظم القول على الله ماذا؟ تفسير القرآن بغير علم. وكذلك من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه قال بغير علم، وكونه أصاب في مسألة هذا يعني لا يوجب له أن يقول على الله بغير علم، فالواجب أن الإنسان يطلب العلم، فإذا طلب العلم وصارت عنده آلة العلم بعد ذلك يفسر القرآن ويتكلم في فقه الأحكام وغيرها من مسائل الدين. ثم بين شيخ الإسلام أن السلف أنفسهم من التابعين والصحابة الذين نهوا عن تفسير القرآن بالرأي فسروا القرآن بمعانيه، لأن هذا ليس من التفسير بالرأي، لأن هذا من تفسير القرآن بما يدل عليه لفظه. هناك فرق بين القول على الله بغير علم وهذا الرأي المذموم، وفي فرق بين تفسير ألفاظ القرآن بما يدل عليه ألفاظه، فهذا من إيش؟ من بيان معاني القرآن ومن تدبر القرآن. ثم ذكر مقامات الصحابة في التورع عن القول بغير علم في معاني القرآن، ذكر عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا كان الشيخان أبو بكر وعمر تورعا عن القول في القرآن بغير علم وهما أعلم الصحابة، فهذا لا شك أنه تعليم لنا بعدم التكلف في القول بغير علم في معاني القرآن، كما قال عمر رضي الله عنه هذا له التكلف. وأيضا يا أخوان يقول الشاطبي وغيره، يقول عمر لا يخفى عليه أن معنى الأب إيش هو الزرع، سواء ما كان من يعني من الخضرة التي جعل الله عز وجل رعي للأنعام أو ما كان من الخضر التي هي أيضا يأكلها بنو آدم، لأن الأب عطفت على الفاكهة، وذكر المفسرون هذين المعنيين. ويقول شيخ الإسلام، يقول عمر ما يخفى عليه هذا، لكنه يقول خشي من التكلف، يعني عمر يريد أن يعلم الأمة التحذير من التكلف في تفسير معاني القرآن، كما أيضا جاء إلى الحجر الأسود وقال معلما للأمة: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ليبين أن تقبيل الحجر ومس الحجر الأسود إنما هو تعبدي وليس تبركا، وليحذر الناس من إيش؟ من عقائد وأعمال الجاهلية، من التبرك بالحجارة وغيرها. فإذا هذا ماذا يدل على؟ أن الإنسان لا يتكلف في تفسير ما لا علم له، أو يخوض بتفسير معاني القرآن بتكلف. وهذا يا أخوان، شوف شيخ الإسلام وهو من هو في علمه، جاء إلى أثر عن صحابي يفسره على أحسن وجه، مو مثل بعض الناس عمر ما يعرف هذا ويطلع نفسه هو اللي يعرف تفسير هذا. لا لا، يعني دائما يعرف فضل علم السلف عن علم الخلف، فرق بين علم أعلم الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن من بعدهم. لذلك بعض العبارات عن الصحابة إذا قرأتها من أول مرة ربما يتبادر لذهنك أن فيها خطأ، أو يعني كيف قالها مثل هذا العبارة، لكن إذا تدبرت كلامه وامعنت في ذلك وتدبرت نصوص القرآن والسنة ومعانيها، خصوصا ما كان من العبارات من علماء الصحابة، عرفت أن مخرج كلامهم تقتضيها أدلة الكتاب والسنة. كقول أبي بكر رضي الله عنه: إن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار، وإن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل. إذا أردت بس تنظر هكذا يعني نظرة فيها نوع من العجلة، والله شلون كيف النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعياه يعني التعب عن قيام الليل يقضيه ضحى 12 ركعة، كيف يقول أبو بكر هذا؟ تدبر معنى كلام أبي بكر على مقتضى نصوص الأدلة: إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار من تعمد تركه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح ولم يوتر فلا وتر له، لأنه تعمد ترك صلاة الوتر. أما من نام عن وتره فيدل يعني من لم يقصد غلب على وتره، فهذا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح ولم يوتر، من نام عن وتره ونسيه فليوتر إذا أصبح. وهذا الحديث وإن كان بعض العلماء يضعفه، لكن يدل عليه حديث أنس في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وإن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، مثل الصيام، لو رمت أن تصوم الليل ما يجوز هذا، لأنه إيش؟ وقت فطر، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن اجعل هذا دائما لك منهج في معاملة آثار الصحابة، لا تستعجل في تخطيئتهم، خطئ نفسك ولا تخطئهم، واعرف لهم قدرهم وفضلهم. ثم ذكر أيضا، إذا يعني ذكر شيخ الإسلام أثر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أيضا ذكر أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تورعه عن تفسير القرآن، وهذا إيش؟ يدلك على أن ترجمان القرآن أيضا يتورع عن تفسير بعض آيات القرآن، مع أنه فسر كل آية لمجاهد من جبر، لكن يتروى ولا يتعجل ويتدبر، أو يريد أيضا يعلم من سأله أيضا منهجية في التعليم، أنه لا تجازف في تفسير القرآن، تعلم. إذا كان يعني علماء الصحابة هكذا لا يتعجلون، بهذا تستغرب كما يقول ابن بطة، يقول تستغرب من بعض الناس قال كيف الصحابة يعني يتأنون في الفتية وفي التفسير وفي غيرها، بعد أن ذكر أثر مسعود قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون، قال لو أدركت لو أدرك بعض مجانين زماننا لا يعي عن مسألة إلا ويفتي فيها أو يفسر فيها. هذا كله يدل على ماذا؟ على أنه ينبغي علينا أن نورث طلبة العلم منهج الصحابة في التورع عن القول على الله بغير علم، خصوصا في تفسير القرآن، خصوصا في تفسير القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن. وسلما يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد ابن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في القرآن، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب وابن عون وهاشم الدستوائي وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله ابن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشام عن مغيرة
هشيم
نعم أحسن الله. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنه هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما يعلموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بعد أن ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية الآثار عن الصحابة في تورع عن التفسير بما لا علم لهم به، أو تورعهم عن المبادرة إلى التفسير، وهذا منهج للصحابة في علومهم كلها، فإنهم كانوا يتدارؤون الفتيا حتى لا يرون بدا من الإفتاء فيفتوا، وهكذا أيضا منهجهم في تفسير القرآن، لا يبادر أحدهم إلى التفسير، فإن كفي بغيره من علماء الصحابة في التفسير فأمسك. وأيضا من باب يعني الورع، وهذه صفة العلماء، وذلك امتدح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سفيان بن عيينة، قال: ما رأيت أحدا أجمع لآلة العلم من سفيان بن عيينة وكان يتورع عن الفتيا، لكنه كان يفسر القرآن والحديث يعني. وذلك ذكر في وصفه أنهم يعني يقول الإمام أحمد يعني وغيره يقولون أن سفيان بن عيينة من العلماء يعني الذين أوتوا فقها لمعاني النصوص. وهنا ذكر عن جماعة من التابعين تورع عن التفسير، منهم سعيد المسيب الذي هو من أعلم التابعين، ونقل عنه أيضا تفسير بعض آيات القرآن، فيدل على تورعه وعدم مجازفته بالتفسير، ويدل على أيضا أنه يفسر المعاني التي يتيقن أنها مقتضى ألفاظ الآيات. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن فقهاء المدينة، علماء المدينة، لماذا؟ لأن المدينة كانت معدن العلم، كل الصحابة كانوا فيها قبل أن يذهب علي بن أبي طالب بعد ذلك إلى الكوفة، وأن يخرج الصحابة إلى الأمصار. فمن هنا كانت المدينة يعني هي معدن العلم، وكان كبار فقهاء وعلماء المدينة يتورعون عن التفسير، منهم سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومنهم القاسم بن محمد وسعيد بن سيب ونافع وعروة بن الزبير. عروة بن الزبير يعني من علماء التابعين. قال حميد بن رحمن، حميد بن عبد الرحمن يقول: أدركت بعض الصحابة وهو يسأل عروة بن الزبير، يعني كل من ترجم له قال كان من كبار علماء التابعين. إذا كان هؤلاء يتورعون عن تفسير القرآن، فنحن أحرى بأن نتخذ هذا منهجا لنا، لا نقول على الله إلا الحق. ولذلك شيخ الإسلام أيضا ذكر عن إبراهيم النخعي، قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. هذا أثر مهم أيضا، من جهة ماذا؟ إبراهيم النخعي يقول: كان أصحابنا يتقون التفسير، يعني من جهة من؟ هذه الطلاب ابن مسعود بالكوفة، إبراهيم النخعي هو من معه في الكوفة طلاب مسعود، وشيخهم من أعلم الصحابة بالقرآن مسعود رضي الله عنه. فإذا كان يعني تلاميذ أعلم الصحابة، من أعلم الصحابة في التفسير، يتورعون عن التفسير ويهابونه، فكيف بمن دونهم؟ والشعب أيضا يقول: والله ما من آية إلا قد سألت عنها. وهذا يدل على ماذا؟ على حرص التابعين على طلب إلى طلب معاني القرآن. وهكذا كان الصحابة، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو أعيتني آية من كتاب الله ولم أجد أحدا يفتحها علي إلا ببرك الغماد لرحلت لي. يصير عندك همة في معرفة معاني القرآن. ذلك يقول الطبري رحمه الله الذي كتب التفسير، يقول في مقدمة التفسير، قال: كيف يلتذ المسلم بتلاوة القرآن إذا كان لا يفقه معانيه؟ فماذا قال شيخ الإسلام؟ طبعا أثر الشعبي يقول: ما من آية إلا وقد سألت عنها، يعني عنده علم في معاني القرآن، يقول: ولكنها الرواية عن الله، يعني يتورع في التفسير. ويدل على هيبة القرآن في قلوبهم، ما يقولون فيه بالتعالم. ثم ماذا قال شيخ الإسلام؟ يقول: هذه الآثار تدل على تحرجهم، يعني السلف، عن أئمة السلف، تدل على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. إذن كلام العالم في معاني القرآن هذا لا حرج عليه، بل هذا قد يجب تعليم معاني القرآن. وذلك ختم الشيخ الإسلام هذا المصنف بقول إيش؟ بما يجب على العلماء تبينه، قال: لتبينونه للناس ولا تكتمونه. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، أعوذ بالله. لكن هذا له شرط، كما قال الله عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. عظم القول على الله عز وجل، عظم الكلام في شرع الله عز وجل، لا تقول على الله إلا الحق. ثم ختم شيخ الإسلام بن تيمية هذه الرسالة النافعة بقول ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني مدلول ألفاظ بعض الآيات هو معناه اللغوي، لأن ذكرنا لكم أن المعاني ثلاثة: لغوية وشرعية وعرفية. الأصل في خطاب الشرع الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ببيانه، لكن هناك ألفاظ ليس لها حد إلا الحد اللغوي، فيرجع فيها إلى المعنى اللغوي، كقوله تعالى: والتين والزيتون. قال مجاهد رضي الله رحمه الله، والذي أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هو تينكم وزيتونكم. وهناك قال في النوع الثاني: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني تفسير يعرفه كل الناس الذين يعرفون لغة القرآن. وهذا يا إخوان عامة القرآن، لا يستبهم ولا يستغلق معناه على أكثر المسلمين أو كلهم ممن يعرف لغة القرآن. تجد أن كل معاني القرآن يعرفها حتى العام، إلا أشياء يسيرة جدا يحتاج إلى السؤال عنها. لماذا؟ لأن الله يسر القرآن للذكر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول ابن القيم: يسرنا ألفاظه للحفظ، ومعانيه للفهم، وأحكامه للعمل. ذلك يقول الكافيجي في مصنفه في قواعد التفسير، يقول: والله أخرج خطابه في أيسر الألفاظ وأقربها للفهم، ولأن هذا من صفات الحق، ولأنه من البلاغة بلوغ المعنى بالألفاظ اليسيرة من غير تكلف، كما يفعله المبتدعة والمتكلمون، أو من أراد إظهار الحذق في استعمال وحشي الألفاظ وغريبها. وفي هذا أيضا حث على اتباع أسلوب ومنهج القرآن في تعليم العلم وتصنيف المصنفات. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما صنع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنفاته، كل مصنفاته يفهمها العامي وطالب العلم، خصوصا يعني ما يتعلق بالعقيدة. أما الأحكام بعضها فيها تفصيل يعني يحتاج إلى من يحسن ذلك. انظر إلى كتاب التوحيد، لو يقرأه كل أحد لا يستغلق عليه معنى. فاتبع طريقة القرآن، وهكذا ينبغي عليك أنت طالب العلم أن تصنع هذا. وممن سلك هذا المنهج العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، كذلك شيخنا العلام محمد العثيمي. وأنتم يجب عليكم هكذا أيضا أن تلتزموا أسلوب القرآن. العامي تراه يسمع القرآن ممن يتلوه أو يقرأه، سبحان الله، إذا قرأ آية فيها ثواب الطاعات استبشر وحثته على فعل ذلك، وإذا قرأ الآيات في الوعيد في المنهيات انزجر عن ذلك أو أورثه خوفا وخشية من الله تبارك وتعالى، وإذا قرأ النصوص في نعوت الله وأسمائه وصفاته أورثه ذلك تعظيما لله وإيمانا به وتألها له بمقتضى هذه الأسماء والصفات. حتى الأعراب من الناس، سمع أحد الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك ربنا. فقال الأعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك. وكذلك ما يتلوه من آيات الأحكام أكثره يعني ميسر للفهم، لا يستغلق عليه معناه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني قليل جدا من النصوص التي تستبهم على عامة المسلمين فيحتاجون إلى السؤال عنها العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتفسير يعلمه العلماء، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، وتفسير لا يعلمه إلا الله ككيفية صفات الله تبارك وتعالى. أما معاني الصفات فهذه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الصحابة، وعلمها الصحابة للتابعين، لذلك فسر التابعون كأبي العالية ومجاهد وهم من أئمة التفسير الذين يعني أخذوا التفسير على الصحابة، فسروا الاستواء بالعلو كما ذكر ذلك عنهم البخاري في صحيح تعليقا مجزوما به، وفسره علماء أهل السنة وصار هذا قاعدة سلفية. سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم يعني معناه، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، كيفية الصفة وكنه الصفة لا نعلم، لأن الله ليس كمثله شيء. ولذلك هذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذه الرسالة يا أخوان من أنفع المصنفات في بيان مناهج المفسرين وطرق تلقي علم التفسير، ومن استعمل هذا المنهج بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى في طلب فهم القرآن ومعانيه وتلقي هذا العلم بالمشافهة في قواعد التفسير وفي معاني التفسير من العلماء وبالقراءة أيضا من كتب التفسير النقية، يدرك خير هذا العلم ويدرك هذا العلم ولا يعني يشق عليه. ومن أنفع كتب التفسير في ذلك التي تبين معاني الآيات ومقتضى دلالة الألفاظ وتفسير القرآن للقرآن وتفسير الصحابة للقرآن وأقوال المفسرين في ذلك، وما كان منها في معنى بعضها البعض، وما كان منها من التفسير بالمثال أو باللازم، وتفسير العلامة محمد العثيمين رحمه الله، وحق أن يوصف بأنه التفسير المحقق، فجزاه الله على الإسلام خيرا. وحقيقة هذه الرسالة اعتنى بها العلماء شرحا، ومن أعظم ذلك شيخنا العلام من يعني من أفضل الشروحات لذلك شرح شيخنا العلام محمد العثيمين رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة ضمنها ابن كثير مقدمة تفسير قبل أن يشرع في التفسير، كأنه يبين أن هذا منهجه في تفسير القرآن الذي التزمه، ولذلك كان تفسيره من أنقى التفاسير وأكثرها قبولا، ولا يوازيه تفسير آخر حتى في قول بعض يعني من يخالف أهل السنة في العقيدة كالسيوطي، يقول لا يوازي تفسير من كثير تفسير آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.